إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن مباحث العموم عند الأصوليين ما سموه العموم المعنوي، وهو أنواع منها عموم المفهوم. المفهوم لا يكون مصرحا به في اللفظ، إلا أنه يعم من جهة المعنى. ومثال عموم مفهوم الموافقة قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، فهو نهي عما هو مثل التأفف أو أعلى منه من الأذى في حق الوالدين. ومثال عموم مفهوم المخالفة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: في الغنم السائمة الزكاة، فهو يقتضي انتفاء الزكاة في المعلوفة عامة. وليس عموم المفهوم من العموم المصطلح عليه، لأن العموم المصطلح عليه وصف لللفظ، وليس المفهوم لفظا حتى يكون له عموم، ولكن العموم هنا بالمعنى اللغوي وهو الشمول. من أنواع العموم المعنوي عموم الفعل النبوي. فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعم، بل هو خاص به من حيث الزمان والمكان والأحوال. قول الصحابي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، لا يعم فعله صلى الله عليه وآله وسلم كل أوقات النهار، بل يحتمل أن سواكه وقع قبل الزوال، فلا يحتج به على كراهة التسوك للصائم بعد الزوال. وكما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا سفر. ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم عاما لأقسام الفعل وجهاته كذلك، كما قد صلى في الكعبة المشرفة صلى الله عليه وسلم. وليس فعله صلى الله عليه وسلم عاما لأفراد سائر الأمة، بل هو خاص به ككونه نزل بعد الحج بالأبطح. فهذا حكم الفعل من حيث طبيعته كفعل، ولكن الأدلة قد قامت على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف حكمه فالأصل فيه أن يستوي مع حكم سائر أفراد الأمة. ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث ليبين للناس، ولقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنشأ شمول حكم الفعل في هذا النوع لا من طبيعة الفعل كفعل، بل من دليل خارجي بنوع من القياس. فعموم فعله صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية ليس من العموم المصطلح عليه، بل هو عموم من حيث المعنى، لأن العموم المصطلح عليه هو عموم اللفظ، والفعل ليس لفظا. وهنالك قضية أخرى تتعلق بهذا الأمر، وهي قضايا الأعيان. فقضايا الأعيان لا عموم فيها. قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة للجار، وأرد أن امرأة قتلت امرأة وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلة القاتلة، وقضى في جنينها بغرة عبد أو أمة. فليس في المقضي به عموم، بل هو خاص بالحالة المقضي فيها، ولا يشمل غيرها، على أن ذلك لا يمنع أن يقاس غيرها عليها إذا تمت الموافقة بأن لم يكن هنالك فارق مؤثر، فيكون عموما معنويا أيضا. وهنالك قاعدة عند الأصوليين، وهي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال. هذه القاعدة ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال. من أمثلة هذه القاعدة أن غيلان أسلم ومعه 10 زوجات، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اختر منهن 4، أي وفارق سائرهن، ولم يسأله هل تزوجهن في عقد واحد أم في عقود. فدل ذلك على أن جوابه شبيه بالعموم، فكأنه قال: سواء تزوجتهن بعقد أو عقود مختلفة فأنت بالخيار.
لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال، فسواء كان قد تزوج هؤلاء النسوة في عقد واحد أو في عقود فإنه يمسك أربعا ويطلق سائرهم. وخطاب الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعم الأمة، يعني ما ورد في القرآن العظيم مبدوءا بقوله تعالى يا أيها النبي، ومن حيث اللفظ موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقتضي اللفظ تخصيصه به يا أيها النبي، فكأنه خاص به صلى الله عليه وسلم، إلا أنه مع ذلك يحمل على العموم للأمة. ليس هذا من العموم اللفظي المصطلح عليه، بل هو عموم من حيث المعنى، ووجه ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قائد الأمة في مسيرتها إلى الله تعالى، والخطاب له صلى الله عليه وسلم خطاب لأتباعه، كما في قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، فهذا الخطاب خطاب يعم الأمة. وكذلك في قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فالخطاب له وحده صلى الله عليه وسلم كما ترى في ظاهر اللفظ، ولكن الخطاب موجه للأمة عامة، والشمول هنا جاء من أدلة خارجية وليس بمقتضى اللفظ، فإن اللفظ كأنه للتخصيص، اللفظ خاص، والشمول المذكور في هذا النوع هو الأصل والأكثر، ولا يحمل على الخصوص إلا بقرينة. ومثال ذلك قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فعلم منه حيث قال تعالى خالصة لك أن هذا الحكم الأخير خاص به صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا تحل زوجة لزوجها إلا ويلزمه لها مهر، وأما هذه الهبة فإنما هي للنبي خاصة صلى الله عليه وسلم. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القواعد تتعلق بالعام وبمقابله وهو الخاص. ونعود إلى ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، قال باب العام. العام أحد أبواب أصول الفقه التي ذكرها الناظم رحمه الله ضمن 20 بابا. والعام من أوصاف الألفاظ ليس من أوصاف المعاني، وإنما يكون أحيانا المعنى دالا على العموم كما مر في العموم المعنوي. فالعام من أوصاف الألفاظ ليس من أوصاف المعاني، ولذلك يقال في المعنى عام وفي اللفظ عام، لأن العام من أوصاف الألفاظ ليس من أوصاف المعاني، يقال هذا لفظ عام ويقال هذا المعنى عام. العام لابد أن يعرفه الإنسان لأنه يترتب عليه بناء الأحكام، فإذا وجدنا لفظا عاما يشمل جميع أفراده فمعناه أن الحكم يثبت لجميع أفراد. حكم العام أنه يتناول جميع أفراده إلا بدليل، حكم العام أنه يتناول جميع أفراده إلا بدليل، فمن ادعى خروج فرد من أفراد العموم عن العموم فعليه الدليل. ما الدليل على هذا؟ الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من روايات عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنكم إذا قلتم ذلك، يعني قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فهذا الحديث يدل على أن العموم يعم جميع أفراد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. فالحديث يدل على أن العموم يعم جميع أفراده، وهذه الفائدة يبنى عليها كثير من مسائل الفقه. يعني إذا قال قائل إن حلي الذهب والفضة ليس فيها زكاة لأنه يستعمل، إذا قال ذلك قلنا ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو هريرة وأخرجه مسلم في الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فحلي الذهب وحلي الفضة داخلان في قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة، فمن ادعى إخراجهما فعليه الدليل. فإن قال قائل عندي دليل، قلنا ما هو؟ قال قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فيقول هذا دليل، فكيف نجيب؟ الجواب أن العبد والفرس لم يأتي فيهما حديث عام كما جاء في الذهب، فعندنا حديث عام: ما من صاحب ذهب ولا فضة. فإذا أردت أن تخرج حلي الذهب أو حلي الفضة من هذا العموم فعليك الدليل. فإذا قال عندي دليل ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة، فالجواب إن العبد والفرس لم يأتي فيهما حديث عام يدل على أن الزكاة تجب في العبيد، فأصل العبيد ليس فيهم زكاة وأصل الفرس ليس فيه زكاة، فخرج منها ذلك الذي يعده الإنسان لنفسه فليس فيه زكاة، لكن الذهب والفضة فيهما زكاة في الأصل. فمن الذي قال إن كون الإنسان يقتنيها لنفسه يسقط الزكاة؟ فمن ادعى إخراج هذا من العموم فعليه الدليل. ثم إن قياس الذهب والفضة على الفرس والعبد والثوب وما أشبه ذلك قياس متناقض. عرف الناظم رحمه الله العام بقوله: وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. قال رحمه الله: إن العام لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر، وحده أي تعريفه لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. فالعام لفظ دال على أكثر من واحد من غير حصر. فإن قلت زيد فليس بعام لأنه يدل على واحد، وقد تقول على أكثر من واحد. وإذا قلت رجلان مثلا فليس بعام لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر. وإذا قلت 20 رجلا فهذا أيضا ليس بعام لأنه يدل على أكثر من واحد مع الحصر، يدل على أكثر من واحد مع الحصر. وإذا قلت الناس فهذا عام لأنه يدل على أكثر من واحد من غير حصر. فتبين الآن أن العام لفظ دال على أكثر من واحد بدون حصر، لأنه يمكن أن يدل على أكثر من واحد ولكن مع الحصر. إذا قلت 100 هذا يدل على أكثر من واحد ولكن هذا محصور لأنه عدد محصور، ولكن إذا قلت الناس فهذا عام لأنه يدل على أكثر من واحد من غير حصر. فما تعريف العام؟ العام لفظ يدل على أكثر من واحد بدون حصر، لفظ دال على أكثر من واحد بدون حصر. قال المصنف رحمه الله في بيان أصل الاشتقاق، يعني من أين أخذ هذا الاسم بهذا المعنى، ما أصل اشتقاقه؟ من قولهم عممتهم بما معي ولتنحصر ألفاظه في 4. من قولهم عممتهم بما معي، أي أن العام اشتق من قولهم عممتهم بما معي أي شملتهم بالعطاء. فلو أعطيت هذا الرجل مالا يتصدق به على هذا الجمع من المساكين فأعطاهم إلا واحدا ثم جاء إلي وقال عممتهم بما أعطيتني، لا نقول إنه صادق لأنه استثنى منهم واحدا فلا يكون قد عمهم بالعطاء، فهو لم يعمهم فلا يكون صادقا إذا أعطاهم جميعا إلا واحدا، بقي واحد لابد أن يعطيهم جميعا حتى يكون قد عمهم. فإذا قال عممتهم وقد أعطاهم جميعا مهما كثروا إلا واحدا فإنه لا يكون صادق. فمدلوله أن جميعهم أخذوا عندما يقول عممتهم، ولهذا صار اللفظ العام شاملا لجميع أفراده، اللفظ العام شامل لجميع أفراده. ومنه أيضا العمامة لأنها محيطة بجميع الرأس. قال الناظم رحمه الله في بيان أصل الاشتقاق: من قولهم عممتهم بما معي، ثم قال ولتنحصر ألفاظه في 4. ولتنحصر اللام لام الأمر، ولتنحصر، ولكن ليس المراد بهذه الجملة الطلب، بل هو أمر بمعنى الخبر، هو أمر بمعنى الخبر. وقد مر في درس البلاغة أن كثيرا من الإنشاء إنما يأتي مرادا به الخبر، كما يأتي الخبر أحيانا خبري الصيغة إنشائي المعنى. فهنا يقول ولتنحصر، هذه اللام لام الأمر، يأمر من؟ هو لا يأمر ولا شيء، ولكن هذا طلب بمعنى الخبر. ولتنحصر ألفاظه في أربع، الأمر يأتي بمعنى الخبر كما أن الخبر يأتي بمعنى الأمر، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا خبر، هذا ليس بطلب، هذا ليس بإنشاء، وإنما هذا خبر، ولكن هذا خبر بمعنى الأمر. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا مع أنه خبر في الصيغة إلا أنه إنشائي في المعنى، بمعنى الأمر. وكذلك في قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هذا أمر بمعنى الخبر، لأن معنى ولنحمل أي ونحن نحمل خطاياكم، اتبعوا سبيلنا ونحن نحمل عنكم، مع أنها ولنحمل خطاياكم، فهذا إنشاء ولكنه خبر من حيث المعنى، لأن المعنى ونحن نحمل خطاياكم. إذن فقوله ولتنحصر أمر بمعنى الخبر، يعني تنحصر ألفاظه في أربعة أنواع، فأنواع العموم على كلام المصنف الناظم أربعة، وقد ذكرها رحمه الله في قوله الجمع والمفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. يعني رحمه الله أن النوع الأول والثاني من أنواع العموم الأربعة، وذكر أربعة أنواع للعموم، قد مر ذكر كثير من أنواع العموم وألفاظه، هنا ذكر رحمه الله من أنواع العموم أربعة، كل جمع معرف باللام وكل مفرد معرف باللام فهو للعموم، إلا إذا كانت اللام لبيان الحقيقة أو للعهد كما مر، فإنها تكون حينئذ لا للعموم، تكون لبيان الحقيقة أو تكون للعهد. إنما الذي يفيد العموم التي للاستغراق، أما التي للعهد فإنها على حسب المعهود، يعني عندما تقول أكرم الإنسان ويكون المخاطب يدري من تريد بقولك الإنسان، فتكون الألف واللام في قولك له أي للمخاطب الإنسان تكون للعهد، أي للرجل المعهود بيني وبينه. عندما يتعد رجل مع رجلين ويأتي أحدهما فيقول جاء الإنسان أو جاء الرجل، جاء الرجل، تكون الألف واللام لأي شيء؟ للعهد. أما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، هذه اللام للاستغراق لأنها للجنس، فجنس الإنسان في خسران إلا من استثنى الرحيم الرحمن. فإذا الجمع والمفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، التي لبيان الحقيقة ليست عامة، لو قلت الرجل خير من المرأة فليس معنى ذلك أن كل رجل خير من كل امرأة، هذا لا يستقيم. لماذا؟ لأن من النساء من هن خير من الرجال، لكن حقيقة الرجال أو جنس الرجال أفضل من جنس النساء. وقول المصنف المعرفان باللام، الجمع والمفرد المعرفان باللام، المعرفان باللام، هل قصده الألف واللام أو المعرفان بأل أو باللام وحدها؟ لا ينبني على هذا كبير فائدة كما سيقول الشارح رحمه الله بعد أن يورد الخلاف. هذا خلاف بين النحويين، بعض النحويين والأصوليين يقول معرف بأل، هنا قال الجمع والمفرد المعرفان باللام، لم يقل المعرفان بالألف واللام ولا المعرفان بأل، وإنما قال المعرفان باللام. فبعض النحويين والأصوليين يقولون معرف بأل، وهذا مذهب البصريين. قال ابن مالك رحمه الله بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. وقد يعبرون بالألف واللام كالكوفيين، كما قال صاحب الآج الرومية الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام. البصريون يقولون أل، والكوفيون يقولون الألف واللام، وربما عبر بعضهم باللام فقط لأن أل لم تأتي الهمزة فيها على أنها من بنية الكلمة، ولكن لسهولة النطق بالساكن، لأنه لولا الهمزة ما نطقت باللام، اللام ساكنة والساكن لا يمكن الابتداء بالنطق به، فلذلك أقول بعضهم إن التعريف حصل باللام وحدها. وهذا ما جرى عليه الناظم الجمع والمفرد المعرفان باللام، على أن الهمزة ليست من بنية الكلمة، وإنما أتي بها من أجل التوصل إلى النطق بالساكن، لأن اللام ساكنة ولا يمكن أن تبدأ بالنطق بساكن، فجيء بهذه الهمزة المحركة من أجل أن يتوصل للنطق بالساكن بعدها. هل هذا ينبني عليه كبير فائدة؟ على كل حال الخلاف كما يبدو للشارح رحمه الله ليس تحته كبير فائدة. على كل حال المعرف بأل أو المعرف بالألف واللام أو المعرف باللام وحدها لفظ صالح للعموم، إلا أن تكون لبيان الحقيقة أو للعهد، فإن كانت للعهد فعلى حسب المعهود، وإن كانت لبيان الحقيقة فيصدق بواحد. ضرب الناظم رحمه الله مثالا، قال كالكافر والإنسان، فضرب مثالا بالكافر والإنسان. قال الشيخ الشارح رحمه الله، ليت المؤلف رحمه الله قال كالمؤمن والإنسان، يقول كالكافر والإنسان، فضرب المثل بالكافر، أقول يا ليته قال كالمؤمن والإنسان. ولو قال كالمؤمن والإنسان هل ينكسر البيت؟ لا ينكسر وزن، ولكن ما دام مثالا ليس حكما فلا بأس. مثال كلمة الكافر قولنا الكافر في النار، ألها هنا للعموم، مع أن الكافر مفرد لكن دخلت عليه أل فأفادت العموم. علامة أل التي للعموم، أل التي للاستغراق، أن يحل محلها لفظة كل، كل باللام المشددة الساكنة، لأن كل هذه أمر بالأكل وليس هنا طعام، فإذا أن يحل محلها لفظة كل. في هذا المثال وهو الكافر في النار يصح أن تنزع أل أو الألف واللام أو اللام على حسب ما اختلفوا فيه، يمكن أن تنزع هذه الألف واللام وأن تأتي بلفظة كل، فتقول كل كافر في النار، يصح أو لا يصح؟ يصح. إذن هذه للاستغراق، فألها هنا للاستغراق. كيف عرفنا أنها للاستغراق؟ ما ضابط معرفة أن أل تكون للاستغراق؟ إذا صح أن يحل محلها لفظة كل كما في هذا المثال. وقوله الإنسان مفرد محلى بأل التي للاستغراق فيكون للعموم. مثال ذلك والعصر، إن الإنسان لفي خسر، وكما في قوله تعالى أيضا خلق الإنسان من عجل، وكما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فأل في هذه الآيات الثلاث تفيد العموم لأنها أل الاستغراقية. هل يصح أن يؤتى بدلها بكل ولا يتغير المعنى؟ نعم، عندما نقول إن كل الإنسان لفي خسر، خلق كل إنسان من عجل، خلق كل إنسان ضعيفا، هل تغير المعنى؟ لم يتغير المعنى. مثال آخر على الاستغراقية، الشيطان. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو، الشيطان ها هنا للعموم وليست ألها هنا للعهد الذهني لصحة حلول كلمة كل محلها. إن كل شيطان لكم عدو، يصح أو لا يصح؟ يصح، المعنى لا يتغير، سواء كان الشيطان الكبير الأب الذي أغوى آدم عليه السلام أم كان أبناءه وذريته، فكلهم أعداء لنا، وشياطين الإنس كذلك أعداء لنا، أسأل الله أن يعيذنا من شياطين الإنس والجن. ذكر الناظم رحمه الله تعالى أربعة أنواع للعموم، ذكر في هذا البيت نوعين، الجمع والمفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، ثم ذكر النوع الثالث من ألفاظ العموم فقال وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء. وكل مبهم من الأسماء، المبهم هو الذي لا يتبين معناه إلا بغير، وقد مثل له رحمه الله تعالى، يعني ذكر هذا على سبيل الإجمال ثم شرع في البيان والتفصيل. وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء، وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره، ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان، كذامة الموضوع للزمان. فمثل للمبهم، ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان كدامة الموضوع للزمان. فأشار رحمه الله في هذه الأبيات إلى النوع الثالث من أنواع العموم وهو المبهم من الأسماء، المجموع والمفرد المعرفان بأل كالكافر والإنسان والمبهم، ثم شرع في بيان بعض أنواعه من ذلك أسماء الاستفهام أشار إليها بقوله ولفظ أين وهو للمكان كدامة الموضوع للزمان. ومنه أيضا أي من المبهم فيما ذكر ومثل به سوى أسماء الاستفهام أين وأنت تسأل عنها للمكان، وكذلك متى موضوع للزمان. الأسماء الموصولة وهي داخلة في قوله ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما، من التي للعاقل وما التي لغير العاقل وأي فيهما أي في العاقل وغيره ليست أسماء موصولة فقط، بل هي تصلح لأن تكون أسماء استفهام وأسماء شرط أيضا. ذكر أيضا أسماء الشرط وإليها أشار بقوله من ذاك ما للشرط والجزاء، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء. فأسماء الشرط أيضا من ألفاظ العموم وهي من الألفاظ المبهمة. أسماء الشرط أشار إليها في قوله من ذاك ما للشرط والجزاء، يعني أن كل أسماء الشرط فهي للعموم. من أمثلة أسماء الشرط من وما وأي ومهما وغيرها. فذكر الآن من أنواع العموم المبهم، المبهم من الأسماء، ومثل له بأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة وأسماء الشرط. إن الشرطية ليست للعموم لأنها ليس لها معنى. لماذا ليس لها معنى؟ لأنها حرف، والحرف إنما يظهر معناه في غيره، حرف لا يتم معناه إلا بغيره، فهذه ليست للعموم. إن الشرطية ليست للعموم لماذا؟ لأنها ليست اسما إنما هي حرف، والحرف لا يتم معناه إلا في غيره. المراد بكلام المصنف أسماء الشرط لا حروف الشرط، فإن الشرطية ليست من ألفاظ العموم. هذا هو النوع الأول من المبهمات، مبهمات الأسماء. ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما، يعني رحمه الله ومن الأسماء المبهمة لفظ من ولفظة ما حالة كونهما عامين أو مستعملين في أفراد ما يعقل وما لا يعقل، شرطا كان كما قال للشرط والجزاء أو موصولا أو استفهام، لأنها تأتي لهذا جميعه. مثال ذلك ما جاءني منك رضيت به، فهذه تحتمل الشرطية والموصولة. مثال الاستفهامية ما عندك، خرج بالشرطية وما بعدها النكرة الموصوفة كما مر، تقول مررت بما معجب لك أي بشيء معجب لك. وكذلك التعجبية نحو ما أحسن زيدا فإنهما لا يعمان. ذكر ما الاستفهامية هنا وإن كانت ستذكر في كلام الناظم بعد النوع الرابع بقول ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهمة، لأن محل ذكرها ها هنا لأنها من الأسماء المبهمة، ولذلك فذكره لها هنالك غير مناسب، وإنما محل ذكرها هنا. المراد بالعاقل ولفظ من في عاقل، ما من شأنه أن يعقل، وليس المراد ضد المجنون. فعلى هذا إذا قال قائل أكرم من في البيت من المجانين يصح أو لا يصح؟ يصح، لأن من شأن هؤلاء أن يعقلوا، فليس المراد بالعاقل ضد المجنون، وإنما ما من شأنه أن يعقل. فتقول أكرم من في البيت من المجانين يصح، لأنه لمن شأنه أن يعقل. إذن فقوله من في عاقل احتراز من الذي ليس بعاقل، فإنه يقال فيه ما ولا يقال فيه من. هذا في الغالب أن من للعاقل وما لغير العاقل، كثير من الناس إذا عرف قاعدة من القواعد التزمها كأنها نص قرآني لا يمكن أن يحرف ولا أن يغير ولا أن يبدل، مع أن القاعدة لا تكون على حسب ما فهم، فالأمر يكون أوسع من فهمه بكثير. الغالب أن من للعاقل وأن ما لغير العاقل، ويأتي أحيانا بالعكس فيأتي من لغير العاقل وتأتي ما للعاقل. قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فما هنا جاءت لمن؟ للعاقل، وهي بمعنى من. قال تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، الذي يمشي على بطنه عاقل أو غير عاقل؟ غير عاقل، ومع ذلك استعمل معها من، فمنهم من يمشي على بطنه، فهذا لغير العاقل. فإذا قولنا إن من للعاقل وما لغير العاقل هذا بناء على الغالب، لكن إذا تأملت وجدت أنه لا بد من نكتة في الخروج عن الأصل. هذه البلاغة العربية العالية الشريفة، يعني عندما يقول ربنا تبارك وتعالى فمنهم من يمشي على بطنه لا تأتي هكذا اتفاقا، لماذا استعمل من التي للعاقل في غير العاقل؟ لا بد من نكتة بلاغية هنا. وكذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، لماذا استعمل ما التي لغير العاقل بدل من التي هي للعاقل؟ فلا بد من نكتة في الخروج عن الأصل، يعني لا يمكن أن تأتي ما للعاقل إلا لسبب، ولا من لغير العاقل إلا لسبب. من من أسماء الشرط وهي للعاقل، وما كذلك من أسماء الشرط وهي لغير العاقل. قال تعالى من يعمل سوءا يجز به، فمن هنا شرطية للعاقل. قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما هنا شرطية لغير العاقل. قال الناظم ولفظ أي فيهما، يعني في العاقل وغير العاقل، فلفظ أي تكون للعاقل كما تكون لغير العاقل. مثاله قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أي ها هنا لا شك أنها في العالم، يقولون لا تقل في العاقل بالنسبة لله سبحانه وتعالى، بل قل للعالم أي أيما تدعو. جاءت أي تأتي للعاقل ولغير العاقل، والمدعو هنا هو الله جل جلاله، فهل يقال أي ها هنا جاءت للعاقل؟ لا يقال هذا لله، وإنما يقال للعالم، ولا يقال بالنسبة لله تبارك وتعالى العاقل، بل قل للعالم، لأنه موصوف بالعلم ولا يوصف بالعقل، لأنه كما هو معلوم لا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله ولفظ أين وهو للمكان كدامة الموضوع للزمان. في هذا البيت إشارة إلى النوع الثالث من المبهمات من الأسماء، وهو أسماء الاستفهام، فكل أسماء الاستفهام للعموم. مثال ذلك من يقوم، من اسم استفهام يفيد العموم، لأنه إذا قام أي واحد صح. ضرب المصنف رحمه الله مثالا بأين للمكان ومتى للزمان. مثال أين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجارية أين الله. هذه الطريقة هي الطريقة الكلية في تعليم العلوم الشرعية والعربية، فهذا من علوم الآلة، يعني هذا ليس من العلوم الشرعية الأصلية، علم الأصول. ومع ذلك فالشارح رحمه الله تعالى يوظفه عند ضرب الأمثال لخدمة التوحيد، لخدمة أصل الأصول. يعني عندما يأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأين وهو للمكان، فهذا اسم استفهام، وهو من ألفاظ العموم بالنسبة للمكان. يقول الشيخ رحمه الله مثال أين قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للجارية أين الله، كما في حديث مسلم من رواية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، قال فهذا استفهام عن مكان الله. قالت الجارية في السماء. قال الشيخ رحمه الله أهل التحريف قالوا أين الله يريدون أين ملك الله. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب امرأة جارية يقول أين الله ويريد أين ملك الله، هل يعقل هذا؟ هل يستقيم؟ على كل حال أين يستفهم بها عن المكان. فإذا قلت أين زيد، قل في المسجد في البيت، إلى غير ذلك. وقوله رحمه الله كدامة الموضوع للزمان، أي أن متى تأتي ليستفهم بها عن الزمان. تقول متى يأتي زيد؟ تقول اليوم، الآن، غدا، بعد غد. قال رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متى الساعة؟ يسأل عن زمانها. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، كما روى ذلك أحمد والبخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه يرفع. وليعلم أن متى أيضا تأتي اسم شرط، ومثالها متى تقم نذهب، فتكون اسم شرط. وبناء على هذا فقول المؤلف رحمه الله وكل مبهم من الأسماء يشمل أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، وهي التي للمفرد المذكر والتي للمفردة المؤنثة، اللتان واللذان للمثنى المذكر والمؤنث، والذين لجمع الذكور، واللائي لجمع الإناث. كل الأسماء الموصولة تفيد العموم، كل الأسماء الموصولة تفيد العموم. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قوله الذي مفرد والخبر جمع، أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به، هذا مفرد أو جمع؟ هذا مفرد، ولكنه مفرد يفيد العموم، لذلك جاء الخبر جمعا. يعني قد يقول لك قائل مستشكلا ما هذا في القرآن الذي هو أعلى درجات البلاغة والفصاحة والبيان، قول ربنا الرحيم الرحمن والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي اسم موصول للمفرد المذكر، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، ما هذا؟ كيف يأتي اسم الإشارة للجمع مع أن الذي سبق في المبتدأ إنما هو المفرد، ولكنه من ألفاظ العموم؟ فدل على أن الأسماء الموصولة كلها حتى المفرد منها تفيد العموم. هذا هو النوع الثالث من أنواع العموم. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى النوع الرابع فقال ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. ولفظ لا في النكرات هذا هو النوع الرابع من أنواع العموم. أتى بالمثال لأن لا للنفي والنكرات والمنفي، وعلى هذا فكل نكرة دخلها النفي فهي للعموم، كل نكرة في سياق النفي فهي مفيدة للعموم، هذا معنى البيت. ويريد النكرة في سياق النفي، وكذلك النكرة في سياق النهي أيضا، النفي والنهي، فالنكرة بعد النفي للعموم، كما تقول لا أحد في المسجد، فكل نكرة في سياق النفي فهي للعموم. قال العلماء النكرة بعد النفي للعموم، كل نكرة دخلها النفي فهي للعموم. ومثل لا ما سواء باشر النكرة النفي نحو ما أحد قائما، أو باشر عاملها نحو ما قام أحد، فما دخل النفي عليه لا بأس، فسواء باشرها أم باشر عاملها فإنها مفيدة أيضا للعموم، فكل نكرة في سياق النفي فهي مفيدة للعموم، سواء باشر النفي النكرة كما في قولك ما أحد، أين النكر؟ ما أحد قائما، أحد النكرة التي نريدها هنا هي أحد، ما أحد باشرها النفي أم لم يباشرها؟ باشرها، ما أحد قائما. وأما قولك ما قام أحد باشرها أم باشر عاملها؟ باشر عاملها. ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ما الاستفهامية ليس هذا موضعها كما مر، فكان يجب على الناظم أن يذكرها قبل لا في النكرات كما لا يخفى، إذ هي من الأسماء المبهمة التي هي من القسم الثالث، فذكره لها هنا غير مناسب كما مر، ففي كلامه رحمه الله قصور. قال الشيخ العلامة الشارح رحمه الله تعالى ناظما ومصححا، قال فلو قال وكل مبهم من الأسماء كما من وأي حيث كل عمما، فلفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما ولفظ أين وهو للمكان، كدامة الموضوع للزمان ورابع الأنواع لا إذ تعملوا في النكرات إذ عليها تدخل. قال لو قال هذا لكان أولى وأسبك. رحمه الله ورحم الناظم ورحمنا، إنه على كل شيء قدير. فالخلاصة أن العامة أربعة أنواع في كلام الناظم رحمه الله. الأول الجمع والمفرد المعرفان بأل. الثاني الأسماء المبهمة، هو ذكر اثنين، جعل الجمع المعرف بأل قسما والمفرد المعرف بأل قسما. ويشترط أن تكون أل للاستغراق لا لبيان الحقيقة ولا للعهد، أن تكون أل للاستغراق هي التي تفيد العموم، كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. ما ضابط أل الاستغراقية؟ أن يصح أن يحل محلها لفظة كل مشددة، لأن كل مسكنة لفظ هو فعل أمر من الأكل، فإذا استطعت أن تجعل لفظة كل موضع أل فأل استغراقي. إن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان لفي خسر، يصح أو لا يصح؟ هل تغير المعنى؟ لم إذن هذه أل الاستغراقية. إذن الأول من أنواع العموم الأربعة التي ذكرها الناظم رحمه الله الجمع المعرف بأل. الثاني هو المفرد المعرف بأل بشرط أن لا تكون أل لبيان الحقيقة ولا للعهد. الثالث من الأنواع الأربعة التي هي للعموم في كلام الناظم هي الأسماء المبهمة، ويدخل تحتها ثلاثة أنواع: أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. الرابع النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، ولفظ لا هذا نفي، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما. قد مر الاستفهام ولم يجعل ما الاستفهامية مع أسماء الاستفهام التي مرت، فهذا غير جيد، والأصل أنها كانت تضم إلى نظائرها هناك. قال الناظم رحمه الله: ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. يعني رحمه الله أن الأفعال ليس فيها عموم ولكن فيها إطلاق. مثاله: سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد. هل هذا عام في كل سهو؟ الجواب لا، ليس عاما، حصل منه السهو والسجود فقط، ولذلك كل فعل فإنه لا يدل على العموم. مثال آخر: سافر فقصر، لا يدل على أنه في كل سفر يقصر، ولذلك إذا قلت قام زيد فكتب، هل يدل على أنه كلما قام كتب؟ هل يدل هذا على العموم؟ لا يدل. عندما تقول قام زيد فكتب، هذا لا يدل على أنه كلما قام زيد كتب. لكن لو قال كلما سهى سجد، هذا يدل على العموم. من أي لفظة؟ من كلما. فصار الفعل المجرد لا يدل على العموم ولكن يدل على الإطلاق. ما الفرق بين الإطلاق والعموم؟ هذا مصطلح جديد، عرفنا العموم وجاء الآن الإطلاق. ما الفرق بين الإطلاق والعموم؟ الفرق بينهما من وجهين: أن الإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل. تذكر عندما مثلنا لذلك بقولنا اذبح كبشا، فكبشا تصدق على كل كبش، فكل كبش في الأرض هو كبش، ولكن هل معنى ذلك أنها تفيد العموم؟ فإذا قلنا لك اذبح كبشا تسلطت أنت على جميع كباش الأرض فذبحتها، لا تكون محسنة، ولكن لو ذبحت أي كبش تكون قد امتثلت للأمر. اذبح كبشا فذبحت كبشا تكون قد امتثلت للأمر، مع أن كبشا هذه تصدق على كل الكباش، على كل كبش، ولكن العموم ها هنا على سبيل البدل. صحيح هي شائعة في الجنس، نكرة مثبتة وهي شائعة في جنسها، ولكن لو أخذت بقرني أي كبش فذبحته كنت ممتثلا للأمر وانتهى. أما العموم فيعم جميع الأفراد على سبيل الشمول، يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول. مثال ذلك: إذا قلت أكرم طالبا، أكرم طالبا، فأخذت أنت واحدا من الطلبة فأكرمت، هذا يكفي أو لا يكفي؟ أخذت اليوم زيدا وغدا قال لك أكرم طالبا فأخذت عمرا، يصح أو لا يصح؟ يشمل زيدا وعمرا وجميع الطلبة على سبيل البدل. فإذا عينت أنت واحدا كنت ممتثلا للأمر وانتهى. نأخذ واحدا بدل الجميع، كما مثلنا لذلك بقولنا اذبح كبشا أكرم طالبا فأكرمت زيد، انتهى الأمر على سبيل البدل. لا تؤمر بأن تكرم جميع الطلبة. لو قلت لك خذ هذه 100 درهم فأكرم بها طالبا، خذ هذه 100 درهم أكرم بها طالبا، فجاء الرجل وقال أنا سوف أقسم هذه الدراهم على الجميع، هل له ذلك وهل يكون ممتثلا للأمر؟ الجواب لا، ليس له ذلك. إذن يكرم واحدا فقط، لأنه قيل له أكرم بها طالبا، فأي طالب أعطيته 100 تكون قد امتثلت للأمر، فهذا مطلق، هذا مطلق. إذا قلنا لا تكرم فاسقا، هذا عموم أو إطلاق؟ عموم. لما هو عموم؟ نكرة في سياق أنه لا تكرم فاسقا، فهذه نكرة، فاسقا نكرة، نكرة في سياق أنه، فهي مفيدة للعموم، لا تكرم فاسقا. فإذا قام الرجل وأكرم فاسقا هل يكون مخالفا أو لا يكون؟ يكون، لأنها هنا عموم فيشمل كل من كان فاسقا. قلنا في المثال الأول أكرم طالبا، إذا أكرم طالبا من الطلبة حصل المقصود. لا تهن طالبا فأهان بعض الطلبة، يكون قد امتثل أم يكون مخالفا؟ يكون مخالفا. لما؟ إذا قال هو أنا لم أهن جميع الطلبة وإنما أهنت طالبا واحدا، مع أن النهي هكذا لا تهن طالبا، هذا مفيد لماذا؟ للعموم لا للإطلاق. يقال هذا عام، والعموم يتناول جميع أفراده على سبيل الشمول، أما الإطلاق فيعم جميع الأفراد على سبيل البدل، على سبيل البدل. فإذا أخذت واحدا بدل الجميع كنت ممتثلا. فالآن هذه القاعدة، العموم يتناول جميع أفراده على سبيل الشمول والاستغراق. فإذا قلنا لك لا تهن طالبا فليس لك أن تهين طالب، وأما إذا قلنا لك أكرم طالبا فأخذت واحدا بدل المجموع فأكرمت ولم تكرم سائرهم، تكون ممتثلا أو لا تكون؟ تكون. فالعموم يتناول جميع أفراده على سبيل الشمول، والإطلاق يعم جميع الأفراد على سبيل البدل، فبينهما فرق. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني بين العام والمطلق أن المطلق لا يستثنى منه. يعني إذا قلت لك أكرم طالبا إلا زيدا لا يصح. إذا أردت أن أقول أكرم طالبا إلا زيدا أقول أكرم طالبا ولا تكرم زيدا، أكرم طالبا ولا تكرم زيدا، لأن المطلق لا يستثنى منه. فإذا قلت لك أكرم طالبا إلا زيدا لا يجوز، وإذا أردت أنا هذا المعنى فأقول أكرم طالبا ولا تكرم زيد، أما أن أقول إلا زيدا فهذا لا يصح، لأن الإطلاق لا يتناول إلا واحدا، والواحد لا يستثنى منه واحد، الواحد لا يستثنى منه واحد. ولكن لو قلت لا تكرم الطلبة إلا زيدا يصح أو لا يصح؟ هذا استثناء من عموم، وأما المطلق فلا يستثنى منه، وأما العام فيستثنى منه. الخلاصة الأفعال ليس فيها عموم ولكن فيها إطلاق، ولكن إطلاق المصنف الناظم ليس مراد، فإنه إذا قام الدليل على أن الفعل للعموم أخذنا به، فليس كما أطلق أن الفعل لا يكون فيه عموم، هكذا بإطلاق. إذا قام الدليل على أن الفعل للعموم أخذنا به، لكن لا نأخذه من الصيغة، لا يدل على الفعل، لا يدل على العموم بصيغته، وإنما يدل على العموم بقرينته. فإذا وجدت القرينة التي تدل على هذا وأن الفعل للعموم أخذنا بها، وإلا فإن الأصل أن الفعل للإطلاق، والإطلاق لا يشمل، وإنما يكون على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. الشمول يكون مع العموم، وأما الإطلاق فإنه يعم جميع الأفراد على سبيل البدل. قال الناظم رحمه الله: وما جرى مجراه، أي ما جرى مجرى الفعل. قد ذكرنا ذلك في التوطئة، هو يريد قضايا الأعيان وهي لا تفيد العموم، ولذلك قال بعد أن ذكر الفعل وأنه لا يفيد العموم وفي كلامه نظر، لأنه إذا جاءت قرينة دلت على أن الفعل للعموم أخذنا بعمومه أم لم نأخذ؟ أخذنا، ولكن هل نأخذ من الصيغة أم من القرينة؟ من القرينة لا من الصيغة. وأما قول وما جرى مجراه، أي ما جرى مجرى الفعل، فإنه يريد به قضايا الأعيان، فإنها لا تفيد العموم أيضا، كالأحكام مثلا. حكم النبي صلى الله عليه وسلم لرجل على رجل في شيء معين، وهذا لا يعم كل صورة تقع، لأن هذا جرى مجرى الأفعال، فهو قد يكون لمعنى اقتضاه. مثال ذلك: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار كما في حديث الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه، فهذا لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار الذي قضى النبي صلى الله عليه وسلم له بالشفعة. وأيضا استدبر النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة في قضاء الحاجة، قال أهل العلم: هذه قضية عين لا تقتضي العموم، ومن ثم قالوا: لا نستدل بها على أنه يجوز أن يستدبر الكعبة في البنيان. هذا ما يتعلق بالعموم. ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان الخاص، ذكر العام وبعض قواعده، وذكر ما ذكر من ألفاظه وصيغه، ثم شرع بعد ذلك في بيان الخاص وهو ضد العام. لذلك حتى في التعريف كما فعل في النهي في مقابل الأمر، فعل أيضا في الخاص في مقابل العام، فقال: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى، فجعله على الضد من العام. تخصيص العام هو بيان أن المراد بالعام بعض أفراده لا كله، فهو عبارة عن قصر حكم العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله العام. تخصيص العام كقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، هذا لفظ عام مقتضاه أن كل توبة من كل عبد من عباد الله تقبل، هذه دائرة واسعة جدا. ووردت أدلة أخرى تدل على أن التوبة لا تقبل في بعض الأحوال كما في حال النزع، هل تقبل التوبة أو لا تقبل؟ لا تقبل. وكحال رؤية ومعاينة الآيات الكبرى للساعة، وكذلك من يموت وهو كافر، فهذا تخصيص، هذا تخصيص لهذا العام. قال تعالى: وأحل الله البيع، أخرج منها البيوع الربوية وبيوع الغرر، وكذلك حال كون البائع طفلا أو مجنونا أي ناقص الأهلية، وكذلك أن يبيع الإنسان ما لا يملك، فقد يقول قائل: هذا بيع. وكذلك إذا باع محرما كأن يبيع خنزيرا أو أن يبيع خمرا، وكذلك البيع بعد نداء الجمعة وجميع البيوع المنهية عنه وسائر الأحوال التي لا يجوز فيها التصرف، بل جميع أدلة شروط البيوع وموانع صحته هي مخصصات لهذا الحكم العام. وأحل الله البيع، ولكن لابد من توفر جميع الشروط وانتفاء موانع الصحة حتى يصدق هذا على البيع حتى يكون صحيح. وقليلة جدا هي النصوص الشرعيات العامة في الكتاب والسنة التي لم يدخلها التخصيص، حتى لقد قال بعض الأصوليين: ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا في أربعة مواضع، هي قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقوله تعالى: كل من عليها فان، وما يماثلها من الآيات. العام إذا دخله التخصيص يصير خاصا، العام إذا دخله التخصيص يصير خاصا، لأنه غير مستغرق لكل ما يصلح له، لا يصير مستغرقا لجميع ما يصلح له، فلا يكون عاما. ما الذي يقابل العام؟ الخاص. التخصيص نوع من التأويل، لأنه صرف اللفظ عن ظاهره، فظاهر العام هو الانطباق على كل فرد من أفراده، حمله على الخصوص صرف له عن هذا الظاهر. وأما أنواع المخصصات فهي متصلة ومنفصلة كما سيأتي بيانها في قول الناظم رحمه الله وفي شرح الشارع. المخصصات المتصلة هي التي تتصل بالعام لفظا، مخصصات للعام، إما أن تكون متصلة وإما أن تكون منفصلة. المخصصات المتصلة هي التي تتصل بالعام لفظا، يعني ترد في الكلام نفسه الذي ورد فيه العام، وهي أنواع خمسة. المخصصات المتصلة للعام خمسة: الصفة، أي الصفة المعنوية ليس النعت النحوي فقط، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة السائمة. من الصفة أيضا الحال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. بدل البعض كما في صدقة الغنم في سائمتها، في صدقة الغنم في سائمتها، سائمتها بدل بعض من كل، في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، لاستثناء والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم الشر. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن الشر الغاية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل الغاية. وكلوا واشربوا، هذا عام أم ليس بعام؟ وكلوا واشربوا، ولكن هذا مخصص متصل وهو الغاية المذكورة في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هناك أمور أخرى تتعلق بقواعد التخصيص، لعل الله تبارك وتعالى يهيئ لنا برحمته التي وسعت كل شيء مجلسا آخر نبينها فيه بحوله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.